Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 20 مايو عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. حمدوك لراديو دبنجا مؤتمر باريس علامة فارقة في علاقة السودان بالمجتمع الدولي وشرعنا في تشكيل القوى المشتركة لحماية المدنيين في دارفور. تعليق الدراسة وحظر دخول القادمين من الهند بسبب كورونا، ووزارة التربية تؤكد انعقاد الامتحانات في مواعيدها. البرهان حادث 26 رمضان تصرف فردي، والجيش يتعهد بمغادرة السلطة بعد الانتخابات. إصابة نازح في هجوم مسلح بجنوب دارفور وعودة طبية لثلاثة أرباع النازحين إلى معسكر أبو زرب الجنينة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الأمير رمضان حماد. قال الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء إنه مؤتمر باريس يشكل علامة فارقة في علاقة السودان بالمجتمع الدولي، وأنه يأتي تتويجا للعمل الذي ظلت تقوم به حكومة الثورة منذ تشكيلها قبل عامين ونصف. وقال حمدوك في مقابلة مع راديو دبنجا من باريس خلال انعقاد المؤتمر إن قبول المجتمع الدولي لعودة السودان ارتبط بالقرارات والسياسات التي قمنا بها في الداخل، وكان القصد منها تمهيد الطريق للعودة إلى المجتمع الدولي بما يعبر عن روح الثورة. وأوضح أن مؤتمر باريس قام على ركيزتين أساسيتين، هما التبشير بأن السودان أنجز من السياسات والقوانين بما يؤهله ليصبح محط أنظار العالم للاستثمار، إلى جانب قضية معالجة ديون السودان. وأضاف حمدوك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
مؤتمر باريس بشكل علامة فارغة في علاقتنا بالمجتمع الدولي، وهو ما بنقول بداية لكن هو تتويج لعمل ظللنا نعمل فيه مما بدت تشكيل حكومة الثورة لقرابة العامين ونصف. هذا القبول من المجتمع الدولي لرجعة السودان ارتبط بشكل كبير جدا بما قمنا به من سياسات واتخذناه من قرارات في الداخل، كان المقصود منها انها تمهد الطريق لهذه العودة اللي هي بتشكل وتعبر حقيقة عن روح الثورة.
وحول بطء تنفيذ اتفاق سلام جوبا، قال الدكتور عبد الله حمدوك لراديو دبنجا انه السلام لا يعني توقيع اتفاق او دخول وزراء في الحكومه، بل هو عمليه مستمره. وقال التنفيذ الحقيقي للسلام يجب ان ينعكس وسط النازحين في المعسكرات، بحيث يشعرون انه السلام يعبر عن قضاياهم الرئيسيه، مؤكدا جديه الحكومه في ذلك. وقال انه هذه القضيه لا تتم معالجتها بين يوم وليله، بل تحتاج حشد الموارد من الداخل والخارج لتصف في وجهة تنفيذ اتفاق السلام في الأرض. وأوضح أن بعثة اليوناتمس جاء للمساعدة في هذا الأمر. وأكد حمدوك على التوافق مع أطراف السلام على زيادة القوى المشتركة لحماية المدنيين من 12,000 إلى 20,000، على أن تمثل القوات النظامية ب 12,000 جندي و 8,000 من قوات حركات الكفاح المسلح، مؤكدا بدء العمل في تكوين القوات المشتركة وتشكيل قيادة موحدة. وقال إن قوات الحركات ستخضع للتدريب لمدة 90 يوما مع جاهزيتهم للتدخل خلال فترة التدريب لحماية المدنيين في حال طلب منهم ذلك. وأضاف حمدوك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
القوة المشتركة لحماية المدنيين تم التوافق عليها. التفكير في البداية كان إنها تكون قوة من 12,000 نتيجة للاحتياج الكبير وتقدير، لأنه يعني دارفور أقليم كبير، فزدناها ل 20,000، حكم منها 12 من القوات النظامية و 8,000 من والكفاح. بدأ عملها وابتدت البدايات الأولى فيها، ابتدت عندها غيادة وعندها مراكز تجميع إلى آخره، وفي عدد من القوات اوريدي موجودة في دارفور لهذه القوة، حتى اتوصلنا لتفاهم مع قوى الكفاح المسلح في القوة دي من الحركات يتم تدريبه لمدة 90 يوم، وده تم التوافق حوله.
وأكد الدكتور عبد الله حمدوك لراديو دبنجا أنه توقيع إعلان المبادئ مع الحركة الشعبية الحلو جاء نتيجة عمل متواصل في إعلان جوبا، وإعلان أديس أبابا اللتين مهادتا للاتفاق، وأشار إلى استمرار الاتصالات مع قيادة الحركة وتواصل الترتيبات لبدء جلسات التفاوض بنهاية مايو الجاري. وأضاف حمدوك لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
اتفاق المبادئ نفسه أنا بعتقد أنه ما حصل بضربة، هو جاء نتيجة لعمل متصل عنده علاقة بإعلان جوبا اللي تم في سبتمبر 2019، بعد ذلك باتفاق أديس أبابا بين رئيس الحركة الشعبية ورئيس الوزراء، وأخيرا التوقيع على الإعلان نفسه في جوبا بين رئيس المجلس السيادي ورئيس الحركة. فده كله مهد لأنه يتوقع الاتفاق نهاية مارس الفات، وابتدى اتصال بشكل منتظم ومستمر مع قيادة الحركة، وبتجري الترتيبات بشكل جاد أنه يبدأ التفاوض نفسه بنهاية هذا الشهر.
وفيما يتعلق بالعدالة والإصلاح القانوني، وصف الدكتور عبدالله حمدوك في حديث لراديو دبنجا التقدم الذي حدث بأنه أقل من الطموح، مشيرا في الوقت نفسه إلى التغيير الكبير في القوانين خاصة النظام العام والقانون الجنائي، إلى جانب المصادقة على عدد من الاتفاقيات وبدء محاكمات رموز النظام وبدء المحاكمات في قضايا الشهداء في الأبيض وعبرة وغيرها. وتوقع أن تصدر لجنة التحقيق حول مجزرة فضي اعتصام القيادة العامة تقريرها في وقت قريب، مؤكدا أن لجنة أديب مستقلة ولا تريد الحكومة أن تتدخل بما يؤثر على استقلاليتها. ووجه رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك رسالة خاصة عبر راديو دبنجة للنازحين واللاجئين في معسكرات النزوح في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وقال حمدوك في رسالته للنازحين واللاجئين: كنتم جزء أصيل في الثورة، ونضالكم هو الذي حقق هذا التغيير. بعملنا المشترك يمكن أن نبني السودان الذي نحلم به ونفخر به، ويجب أن تسود هذا الروح وسط الجميع. وأضاف حمدوك لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
لأهلنا في مناطق في معسكرات النزوح واللجوء، إنه أنتوا كنتوا جزء أصيل في هذه الثورة، ونضالكم هو الحقق هذا التغيير، وبعملنا مع بعض أنتوا ونحن نشيل القصة دي سوا ونبني السودان اللي بنحلم به. ما بتعملوا الحكومة وما بتعملوا براكم، كلنا نشتغل سوا عشان نبني السودان اللي كلنا نكون فخورين به، وأنا داير الروح دي هي اللي تكون سايدة عند الناس.
أعلن الدكتور صديق تاور الرئيس المنائب للجنة الطوارئ الصحية تعليق الدراسة بالجامعات والمدارس لمدة شهر تجنبا لانتشار فيروس كورونا. وقال تاور في تنوير صحفي أمس الأربعاء أن قرارات اللجنة شملت منع التجمعات والمناسبات الاجتماعية والحفلات وتخفيض عدد الموظفين وفقا لتقديرات أصحاب العمل، إلى جانب إقامة المباريات الرياضية بدون جمهور والالتزام بالاشتراطات الصحية في دور العبادة. كما قررت اللجنة منع دخول جميع القادمين بكل المعابر من دولة الهند مباشرة أو من دول أخرى كانوا في الهند خلال 14 يوما الماضية. وقررت اللجنة إعادة فحص جميع الركاب القادمين عبر كل المعابر من جمهورية مصر العربية ودولة أثيوبيا، وحجر كل من تثبت إصابته. وقال إنه اللجنة بنت قراراتها على تقديرات وتوقعات وزارة الصحة الاتحادية. وأضاف دكتور صديق تاور في هذا الخصوص:
أولا، تعليق الدراسة بالجامعات والمدارس لمدة شهر من تاريخه. نمرة 2، حظر التجمعات والحفلات العامة والأنشطة غير الضرورية. نمرة 3، تقليص العمالة في المؤسسات المختلفة وفق تقديرات رب العمل وبما لا يتعارض مع سير العمل والالتزام بالموجهات الصحية. بالنسبة للنشاط الرياضي، يشترط لاستمراره عدم دخول الجمهور للإستاد أو لغيره للمنشط الرياضي المعني. بالنسبة لدور العبادة، ضرورة الالتزام بالموجهات السابقة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. نمرة 6، حظر جميع القادمين من دولة الهند مباشرة أو عبر أي مسار آخر.
من جانبه، وصف وزير الصحة دكتور عمر النجيب الوضع الصحي بالمخيف، وتوقع ارتفاع عدد الحالات إلى 100,000 إلى منتصف شهر يونيو، كما توقع أن يتجاوز عدد الذين سيخضعون للعلاج في المستشفيات 20,000، وهو أكبر من مقدرة النظام الصحي. وقال إن القرارات تهدف إلى حماية المواطنين والحفاظ على المؤسسات الصحية واستمراريتها. وأعلن إلزامية غطاء الوجه بقوة القانون مهددا بفرض غرامات على الأفراد والمؤسسات، وأشار إلى توسيع انتشار التطعيم ضد كورونا مع إعطاء المعلمين الأولوية، وأضاف في هذا الخصوص:
التوقعات 100,000 حالة في الأسبوع، متوقعة في الأسبوع الأول الثاني أو الثالث من شهر 6. إذا افترضنا من 100,000 دي في 5% يحتاجوا إنه يمشوا المستشفيات، نحن بنتكلم عن 20,000. نحن طاقتنا الاستيعابية في المستشفيات كلها للكورونا ولغيرها ما قريبة من كده على الإطلاق. الإجراءات اللي اتخذتها اللجنة الصحية العليا عندها دورين أساسيات: نمرة واحد حماية حياة مواطنينا، دي مسؤوليتنا جميعا.
أكد الطماطر الطريفي وزيرة التربية والتعليم المكلف أن امتحانات شهادة الأساس والنقل ستقام في مواعيدها، وأن امتحانات الشهادة الثانوية ستقام كذلك في مواعيدها التي حددت مسبقا، وليس هناك جديد في هذا الشأن حتى الآن. وقال الطماطر في منبر سونا أمس الأربعاء أن الوزارة أعلنت التزامها بقرارات اللجنة، إلا أن مراعاة الظروف الراهن الذي تستعد فيه المدارس لعقد امتحانات النقل الصيفية ومع قرب انتهاء العام الدراسي تم الاتفاق على مواصلة الامتحانات في مواعيدها المسبقة، ودعت إلى ضرورة الالتزام الصارم بالاحترازات الصحية من لبس الكمامات والتعقيم وإعداد خطة محكمة لإدارة الامتحانات بحيث تراعى فيها شروط التباعد الاجتماعي. وأضاف الطماطر الطريفي في هذا الخصوص:
عقد امتحانات النقل وامتحانات شهادة الأساس في الولايات في مواعيدها المعلنة على أن تكمل جميع المدارس امتحاناتها في مدة أقصاها الأول من يونيو. الالتزام الصارم بالاحترازات الصحية من لبس الكمامات والتعقيم، إعداد خطة محكمة لإدارة الامتحانات بحيث تراعي شرط التباعد الاجتماعي. طيب، امتحانات الشهادة الثانوية في مواعيدها المحدد مسبقا اللي هي 19/6/2021، وليس هناك جديد في هذا الأمر حتى الآن.
طلبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إدارة الجامعات بإحاطتها بالظروف التي تمر بها الجامعات وتقتضي الاستثناء من قرار تعطيل الدراسة لمدة شهر. وقالت الوزيرة في خطاب موجه إلى إدارة الجامعات أن الظروف التي تستوجب الاستثناء تتمثل في إكمال إجراءات القبول والتسجيل وأداء الامتحانات المعلنة والأعمال الإدارية الضرورية. من جانبها أعلنت إدارة جامعة الخرطوم أن جميع الامتحانات المعلنة على مستوى البكالوريوس والدبلوم والدراسات العليا قائمة في مواعيدها، وأعلنت عدد من وزارات التربية والتعليم في الولايات من بينها شمال كردفان وكسلا استمرار الدراسة وإجراء الامتحانات بمدارسها. أكد الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بأن الشراكة مع المدنيين مستمرة ولن يتراجع عنها مهما تعاظمت الابتلاءات، وتعهد خلال اجتماع مع ضباط القوات المسلحة وقادة الوحدات العسكرية بالعاصمة الخرطوم من رتبة مقدم فما فوق أمس الأربعاء بمغادرة الجيش للسلطة بعد الانتخابات واستلام حكومة منتخبة. وأضاف أن مؤتمر باريس كان فرصة طيبة لتأكيد عودة السودان إلى حضن الأسرة الدولية، وقال أن الفشق أراضي سودانية ولن يكون هناك استثمار فيها ما لم يتم حسم وضع العلامات على الحدود، وقال أنه بإمكان الإماراتيين الاستثمار في أي منطقة شمالا وجنوبا. وحول قضية تسليم جنود الجيش للنيابة للتحقيق معهم حول مقتل شخصين في 29 رمضان، أكد البرهان أن القوات المسلحة مع سيادة القانون ومعاقبة الجناء ولا حصانة لأحد، ووصف الحادث بأنه كان تصرف فرديا ولم تتم وفقا لأوامر من قياداته. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الوضع الأمني في مدينة الجنينة لا يزال متوترا، وأشار إلى عودة 3/4 النازحين إلى معسكر أبو درب بما يقدر ب 9,000 عقب نشر قوات أمنية إضافية. وقال المكتب في تقريره الثلاثاء أن عدد النازحين في الجنينة والقرى المجاورة يبلغ 151,400 شخص، ما يعادل 30,300 أسرة. وقال إن النازحين من مخيمي كريندين 1 و2 وبيت السلطان غير مستعدين للعودة لعدم توفر الإجراءات الأمنية الكافية. وأوضح التقرير إن النازحين يودون أن يروا مرتكبي الحجمات على المخيمات يخضعون للمساءلة قبل عودتهم. وأشار المكتب لاستمرار أنشطة المراقبة في معسكر الرياض بالجنينة وأربع معسكرات في محلية هبيلة، ونوع الاستمرار الإشكاليات الأمنية ونهب الممتلكات وإطلاق النار ليلا فضلا عن الهجمات والمضايقات أثناء نقل المياه والحطب. أصيب النازح فكي أبكر بجروح خطيرة على يد مسلحين في منطقة عاشمة الواقع في الاتجاه الشمالي الشرقي لمحلية بليل بولاية جنوب دارفور مساء الاثنين. وقالت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في بيان لها أن مجموعة مسلحة نفذت هجوما على النازحين في كامب عاشمة أثناء استعدادهم للزراعة، وقامت بنهب مقتنيات النازحين ومواشيهم، وأشارت إلى أن الضحية من نازحي معسكر كلمة. وذكر البيان أن المسلحين هددوا بعدم السماح لأي نازح للعودة إلى مناطقهم الزراعية الواقع شمال شرق محلية بليل بولاية جنوب دارفور. نظمت لجان التغيير والخدمات في بورسودان وقف احتجاجي أمام الأمانة العامة للحكومة احتجاجا على زيادة سعر قطعة الخبز المدعوم زينة 65 جرام إلى 3 جنيهات، فيما دخلت المخابز في ضراب عن العمل مطالبين بزيادة سعر الرغيف إلى 5 جنيهات. وسلم المشاركون والي الولاية مذكرة طالبوا فيها بحل اللجنة الاقتصادية التي اتخذت القرار، وأشار إلى توزيع الدقيق على المواطنين بسبب إضراب المخابز ورفضها استلام الدقيق، كما طالبوا مخابز تعاونية وسحب الرخص من المخابز المضربة وإخراج الوكلاء من الدقيق والغاز. وأضاف أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية أثناء تلاوته المذكرة:
نفيذ سيادتكم بأن القرار المقدم من سيادتكم بموافقة اللجنة الاقتصادية بزيادة تسعيرة الخبز المدعوم بمبلغ 3 جنيه زينة 65 جرام، إن هذه التسعيرة مجحفة في حق المواطن وليس عادلة، خاصة إن أصحاب المخابز يتمتعون بدعم المالي من الحكومة متبسم في دعم الدقيق والخبز، ومع هذا كله فهنالك تعنت واضح في خدمة المواطن حتى وصل إلى مرحلة ابتزاز متكرر. السيد الوالي، أين الحل بناء عليه بما أن المخابز أعلنت إضرابها عن العمل وعدم استلامها للدقيق؟
كشفت وزارة الصحة بولاية شمال دارفور عن تسجيل 7 حالة وفاة وعدد 41 حالة إصابة موجبة بالكورونا خلال الأسبوع الماضي، من جملة عدد 55 حالة اشتباه تم رصدها بعدد من محليات الولاية. وأعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل حالة وفاة و8 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء. من جهتها سجلت الولاية الشمالية 6 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، بينما سجلت ولاية كسلا حالة وفاة وحالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء. الخبر الأخير في النشرة: كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن لسان الحاد يمثل أحد الأمراض الرئيسية في منطقة جبل مرة بدارفور. وقالت منظمة أطباء بلا حدود أنها تدير عيادة في قرية ديلي في جنوب جبل مرة منذ مارس الماضي، وتقدم رعاية صحية مجانية لأكثر من 60 قرية مختلفة. وأوضحت المنظمة في بيان صحفي أن المنطقة كانت تشهد ارتفاعا في معدلات الوفيات وسط الأمهات، وقالت أن في شهرين الماضيين منذ افتتاح العيادة قدم الطاقم الطبي أكثر من 6300 استشارة خارجية و500 فحص قبل الولادة وفحص 106 أطفال للكشف عن سوء التغذية الحاد وفحص 173 طفل للكشف عن سوء التغذية متوسط الحدة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزباء مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرير 25 بزبزبة مقدارها 11650، و19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دبنجا
دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده في راديو دبنجا، ويسعدنا في هذه الحلقه ومن مدينه باريس ان نستضيف السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بعد ما جهنا في فرنسا. فنحن يسعدنا جدا انه لقينا فرصه صغيره انه ممكن نلقاه، وعشان نعرف منه أهم النقاط. ففي البدء بالنسبة للمؤتمر، الناس كله شافوه وشافوا نتائجه، لكن المؤتمرات كثيرة، فإلى أي مدى التنفيذ بتاع الوعود ده تكون ممكنة؟
شكرا جزيلا، أنا حقيقة سعيد بهذا اللقاء
مع راديو دبنجا اللي هو إذاعة عودتنا إنها دائما هي إذاعة جادة وتهتم بقضايا السودان. ألف شكر على الاستضافة. مؤتمر باريس بشكل علامة فارغة في علاقتنا بالمجتمع الدولي، وهو ما بنقول بداية لكن هو تتويج لعمل ظللنا نعمل فيه مما بدأ تشكيل حكومة الثورة لقرابة العامين ونصف. هذا القبول من المجتمع الدولي لرجعة السودان ارتبط بشكل كبير جدا بما قمنا به من سياسات واتخذناه من قرارات في الداخل، كان المقصود منها انها تمهد الطريق لهذه العودة اللي هي بتشكل وتعبر حقيقة عن روح الثورة.
صحيح المؤتمر قام على ركيزتين أساسيات. الأولى هي التبشير بأن السودان أنجز من السياسات والقوانين وأخل نفسه لأنه يصبح محط أنظار العالم في الاستثمار في مختلف المجالات. والجانب الثاني هو المؤتمر أتاح الفرصة لمعالجة موضوع ديون السودان اللي انت عارف انها اكثر من 60 مليار دولار.
بنفس المحور الثاني هو بيهم الناس كثير جدا، هو محور بتاع السلام في السودان. حتى الان تم توقيع اتفاقية السلام من شهر 10 الفات، لكن الاتفاقيات بتاعت السلام دي ما تم حتى الان تنفيذ بالنسبة لها. ومثلا في دارفور اليونوميت خرجت، مفروض يكون في قوة مشتركة، بقت في بسبب بيجي في مشكلات أخرى، فممكن يأثر على الناس الباقين يتخوفوا وما يخشوا في العملية بتاعت السلام نفسها.
نحن لازم نصحح المفهوم بتاع أنه السلام ما بيعني توقيع اتفاق أو دخول وزراء في الحكومة. السلام ده عملية مستمرة، تنفيذه بيبدأ بالمسائل دي، لكن السلام الحقيقي هو لما المواطن السوداني في معسكرات النزوح واللجوء يشعر حقيقة إن السلام بدأ يخاطب قضاياه. عشان كده نحن جادين جدا في إن المرحلة الجاية في موضوع السلام ده هي تبدأ عالية القصة دي. وطبعا دي مسألة ما بتتحل بين يوم وليلة، يعني دائرة الجهات اللي توقع معها السلام واللي حاسي بيقت جزء من الحكومة، ما في طرفين حاسي. الموارد اللي عندنا حشدها، حشد موارد من الإقليم ومن الخارج، دي كلها عشان تصب في الوجهة بتاعت إننا نبدأ ننفذ في اتفاق السلام ده في الأرض. بعثة الأمم المتحدة اللي هي بنسميها يونيتامس هي دي أصلاً جات عشان تساعد في هذا الموضوع، والبعثة اوريدي تكونت وشغالة لها شهرين. ففي تقديري برضو موضوع القوة المشتركة لحماية المدنيين تم التوافق عليها. هي كانت التفكير في البداية كان إنها تكون قوة من 12,000 نتيجة للاحتياج الكبير وتقدير، لأنه يعني دارفور أقليم كبير، فزدناها ل 20,000، حكم منها 12 من القوات النظامية و 8,000 من قوى الكفاح.
لكن لحد الآن هذه القوة ما بدأت تنفيذ عملها.
لا بدأ عملها، وابتدت البدايات الأولى فيها، ابتدت عندها قيادة وعندها ما يعني مراكز تجميع إلى آخره، وفي عدد من القوات أوريدي موجودة في دارفور لهذه القوة. حتى اتوصلنا لتفاهم مع قوى الكفاح المسلح إنه الناس اللي حيوا في القوة دي من الحركات يتم تدريبه لمدة 90 يوم، وده تم التوافق حوله. لكن أيضا تم الاتفاق إنه في خلال 90 يوم دي، في أثناء التدريب، لو لا قدر الله إنه بقت في أي احتياج ليهم عشان يتصدوا لحماية مدنيين في أي حتة في دارفور، يمشوا يتعاني عشان يكملوا التدريب بتاعهم. فدي كلها من ناحية بتاعت خطط إلى آخره تمت.
ماذا عن المفاوضات مع الحركة الشعبية وبعد التوصل للتوقيع على إعلان المبادئ؟
توقيع اتفاق المبادئ نفسه أنا بعتقد أنه يعني برضو ما حصل يعني كده بضربة، هو جاء نتيجة لعمل متصل عنده علاقة بإعلان جوبا اللي تم في سبتمبر 2019 بعد ذاك باتفاق أديس أبابا بين رئيس الحركة الشعبية ورئيس الوزراء، وأخيرا التوقيع على الإعلان نفسه في جوبا بين رئيس المجلس السيادي ورئيس الحركة. فده كله مهد لأنه يتوقع على الاتفاق واللي يتوقع في افتكر نهاية مارس الفات، وابتدى اتصال بشكل منتظم ومستمر مع قيادة الحركة، وبتجري الترتيبات بشكل جاد انه يبدا التفاوض نفسه بنهايه هذا الشهر.
طيب ماذا عن العداله؟ حتى الان الملفات دي ما حصل فيهم اي شيء، التسليم بتاع المطلوبين لدى المحكمه الجنائيه الدوليه، الحاصل شنو في موضوع بتاع العداله؟
شوف، موضوع العداله والاصلاح القانوني عموما حصل طبعا تقدم اقل من الطموح بتاعنا، لكن حصل تغيير كبير جدا في القوانين، قانون النظام العام، القانون الجنائي، عدد من الاتفاقيات تم التصديق عليها، بدأت محاكمات لعدد كبير من رموز النظام، الانقلاب نفسه الناس اللي قاموا به في المحاكم بدت محاكمات لعدد من قضايا الشهداء في اللبيد في عبرة تم لجان تحقيق كثيرة تم التشكيلة وعلى رأسها طبعا لجنة التحقيق في فض مجزرة الاعتصام مجزرة 3 يونيو هي لجنة الأستاذ نبيل أديب. زي ما أنت عارف إن هذه لجنة مستغلة ونحن يعني محافظة على استغلالها ومصداقيتها ما عايزين نعرضها لأنها يكون عندنا أي تأثير عليها. بنتوقع إنه تصدر التقرير بتاعها في وقت قريب.
رسائل ممكن تقولها بالنسبة للناس في مناطق السلام في مناطق دارفور وللناس في مناطق النزاعات بالتحديد في مناطق جنوب كردفان وفي مناطق النيل الأزرق اللي بسمعوك الآن وفي مفاوضات قادمة، رسائلك بالنسبة للناس كلهم في مناطق النزاعات دي.
لأهلنا في مناطق في معسكرات النزوح واللجوء إنه أنتوا كنتوا جزء أصيل في هذه الثورة ونضالكم هو الحقق هذا التغيير وبعملنا مع بعض أنتوا ونحن نشيل القصة دي سوا ونبني السودان اللي بنحلم به. ما بتعملوا الحكومة وما بتعملوا براكم، كلنا نشتغل سوا عشان نبني السودان اللي كلنا نكون فخورين به، وأنا داير الروح دي هي اللي تكون سايدة عند الناس.
شكرا لك سيد رئيس.
الله يبارك فيك.
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثلوا الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس الصنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد أنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. في هذه الحلقة سنقدم لكم الجزء الأول من لقائنا مع السيد فادي الأفضلله المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، لنطرح عليه مجموعة من الأسئلة التي تدور في ذهن الكثير من السودانيين حول المحكمة الجنائية الدولية وما تنوي القيام به
فيما يخص تحقيق العدالة، نتمنى أن هذا الحوار يزيل كثير من اللبس لدى الكثير من السودانيين وينير فكرة المحكمة الجنائية الدولية. أهلا ومرحبا بك فادي عبد الله، المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية ورئيس وحدة الشؤون العامة بالمحكمة الجنائية الدولية في راديو دبنجا في برنامج العدالة الانتقالية.
أهلا وسهلا
سيد فادي عبد الله، كمدخل لحوارنا يا ريت لو عرفتنا بالمحكمة الجنائية الدولية.
نعم، أنا فادي عبد الله، نطق باسم المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دولية أنشئت باتفاقية هي نسميها نظام روما الأساسي، وانضم حاليا إلى هذه الاتفاقية 123 دولة، والمحكمة متخصصة في ملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة العدوان في شروط خاصة، وذلك إذا ارتكبت هذه الجرائم إما على أراضي دولة منضمة إلى هذا النظام أو من قبل مواطنين من دولة منضمة إلى هذا النظام، أو إذا كان هنالك طلب من مجلس الأمن، وهو الحال فيما يتعلق بدارفور في السودان. فالمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دائمة كما ذكرت، أنشئت بهذه الاتفاقية وتلاحق هذه الجرائم كي لا يكون هنالك إفلات من العقاب، وذلك وفقا لمبدأ مهم وهو مبدأ التكامل، بمعنى أنه إذا كان هنالك ملاحقات جدية على المستوى الوطني فالأولوية للقضاء الوطني، ولكن إذا كان هذا متعذرا إما لغياب الإرادة أو لغياب القدرات والإمكانيات على إجراء مثل هذه الملاحقات الجدية، عندها ينبغي أن يكون هنالك مجال للضحايا والمجني عليهم، وهذا المجال هو من خلال العدالة الدولية.
السيد فادي، واضح من كلامك أنه ملف دارفور تم إحالته للمحكمة الجنائية وفق إحالة من مجلس الأمن، ولكن رغم ذلك الكثير من الإشاعات والكثير من الحديث تم حول المحكمة الجنائية الدولية إنها هي محكمة أساسا قامت لتستهدف يعني الأفارقة، والقصد منها هي متابعة الرؤساء الأفارقة، وكانوا لديها بعد سياسي.
يعني أولا المحكمة هي محكمة جنائية تلتزم بالقانون وبالقواعد القانونية وليس لها بعد سياسي، ولكن لأن طبيعة الجرائم التي تلاحقها المحكمة هي جرائم ترتكب على نطاق واسع، فالمشتبه بهم لا يمكن إلا أن يكونوا من أصحاب النفوذ بشكل من الأشكال، وبالتالي يمكن أن يكون هنالك أثر سياسي، ولكن المحكمة تتبع القواعد القانونية وهنالك عدد كبير من القواعد الموجودة من أجل ألا تخرج المحكمة بأي شكل من الأشكال عن أداء وظيفتها القانونية بشكل محايد تماما. هذا من الناحية الأولى. من الناحية الثانية في موضوع المحكمة الجنائية الدولية والقارة الأفريقية، فكما ذكرت المحكمة لديها تخصص هو جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان في ملاحقتها وفقا لمبدأ التكامل الذي ذكرته في شروط معينة. كيف يمكن أن نفتح تحقيقا في مثل هذه الأمور؟ الموضوع يتم إما بناء على طلب من مجلس الأمن، وهذا حصل في حالتين فقط، في حالة دارفور في السودان وفي حالة ليبيا، وهذا بالتالي هو اختيار مجلس الأمن وليس اختيار المحكمة. ثانيا بناء على طلب من دولة هي منضمة إلى نظام روما، وحتى وقت قريب كل الدول التي طلبت من المحكمة فتح تحقيق كانت هي دول أفريقية، يعني معظم التحقيقات التي فتحتها المحكمة فيما يتعلق بأفريقيا كانت بطلب إما من مجلس الأمن أو بطلب من الدولة الأفريقية هي ذات نفسها. والطريقة الثالثة لفتح التحقيق هو أن المحكمة، أن المدعية العامة للمحكمة تقرر من تلقاء نفسها وبعد أخذ الإذن من القضاة بفتح التحقيق، وهذا حصل في حالتين أو ثلاثة فيما يتعلق بأفريقيا، ولكنه أيضا حصل فيما يتعلق بفلسطين، بأفغانستان، ببنغلاديش، ميانمار، بجورجيا، وبالتالي بعدد آخر من الحالات خارج أفريقيا أيضا. فبالتالي المدعية العامة والمحكمة تعمل بشكل نزيه وحيادي تماما وتعمل وفقا للقواعد القانونية، ولكن بما أن الطلبات الأولى التي وصلتها كانت من دول أفريقية ومن مجلس الأمن فيما يتعلق بحالتين أفريقيتين، فبالتالي كان من الطبيعي أن القضايا الأولى المعروضة أمام المحكمة تكون متعلقة بالقارة الأفريقية، ولكن التحقيقات تجري حاليا في عدد من الحالات خارج أفريقيا، وهناك عدد من التحليلات الأولية التي قد تفضي أيضا إلى تحقيقات في عدد آخر من الدول خارج أفريقيا مثل كولومبيا وفنزويلا وأوكرانيا وغيرها.
نعم سيد فادي، إذن الوضع بالنسبة للسودان هو إحالة من مجلس الأمن للمحكمة الجنائية الدولية، لكن الكل يتساءل في السودان طالما أنه في إحالة من مجلس الأمن فيما يخص السودان للمحكمة الجنائية الدولية، بيروا أنه هناك جرائم كثيرة ارتكبت يمكن أن تكيف ضمن الأربعة جرائم المنصوص عليها في نظام المحكمة، اللي هي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان. بيروا أنه هذه الجرائم قد تم ارتكابها خارج دارفور في مناطق الحروب في النيل الأزرق في جبال النوبة وحتى في داخل الخرطوم أثناء فض الاعتصام. بيروا أنه هذه الوقائع قد تشكل واحدة من الجرائم، ويتساءلوا لماذا المحكمة لا تحقق في هذه الجرائم.
نعم، مثل ما ذكرت ولاية المحكمة القضائية مرتبطة إما بأن يكون هناك دولة انضمت إلى نظام روما وهذا ليس حال السودان، أو بأن يكون هناك طلب من مجلس الأمن، وهذا هو ما يتعلق بدارفور في السودان. ولكن عندما يكون هناك طلب من مجلس الأمن فإن ولاية المحكمة القضائية مرتبطة بالمعايير التي يحددها مجلس الأمن في طلبه، ومجلس الأمن طلب من المحكمة التحقيق فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في دارفور، وبالتالي ولاية المحكمة القضائية حاليا لا تشمل إلا ما حصل في دارفور، أي شيء حصل خارج دارفور وغير متعلق بالنزاع في دارفور فهو ليس تحت اختصاص المحكمة أو ولايتها القضائية، إلا إذا في المستقبل طلب مجلس الأمن أو طلبت الحكومة السودانية ذلك. ولكن في الوقت الحالي المعيار الذي حدده مجلس الأمن هو ملف دارفور، وهذا فقط ما يخضع لولاية المحكمة القضائية.
نعم سيد فادي، إذا كانت ولاية المحكمة الجنائية الدولية محصورة في دارفور بس وليست في كل أنحاء السودان، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بتفويض جديد من مجلس الأمن، هل التفويض الممنوح للمحكمة الجنائية للتحقيق في جرائم الوقعت في دارفور هو مربوط بزمن محدد، أم حتى الجرائم التي ارتكبت اليوم وسترتكب غدا ستدخل داخل اختصاص تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية؟
نعم، الوضع في ما يتعلق بولاية المحكمة على دارفور ليس محددا بمهلة زمنية، يعني هو منذ التاريخ الذي حدده مجلس الأمن ولكنه مفتوح للمستقبل، بالتالي إذا كان هناك جرائم ارتكبت أو ترتكب حاليا أو في المستقبل فيمكن أيضا أن تخضع لولاية المحكمة إذا كانت متعلقة بدارفور.
نعم سيد فادي، هناك مجموعة من السودانيين تم إصدار أوامر إحضار في حقهم فيما يخص الجرائم التي ارتكبت في دارفور، بعض منهم الآن موجودين في السجون السودانية، وسمعنا أخيرا أن المحكمة الجنائية الدولية فتحت باب للتفاهم بينها وبين النظام السوداني، عايزين نعرف هل المحكمة الجنائية الدولية طلبت من الحكومة السودانية تسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أم لا؟
يعني فيما يتعلق بهذا الموضوع، نظام المحكمة واضح عندما يكون هنالك أمر بالقبض على شخص معين فتسلم طلب لتسليم هذا الشخص إلى السلطات المعنية، ويمكن للسلطات المعنية أن تتعاون في هذا الموضوع بأشكال مختلفة، لأنه كما ذكرت ولاية المحكمة القضائية تخضع لمبدأ التكامل، بمعنى أنه المطلوب من السلطات السودانية هو التعاون مع المحكمة والالتزام بنظام روما الأساسي. نظام روما الأساسي يتيح أمام السلطات السودانية إما أن يسلموا الأشخاص المطلوبين إلى المحكمة، وإما أن يدفعوا بمبدأ التكامل وهو أن يكون هنالك ملاحقات جدية ضد نفس الأشخاص بنفس الأفعال الجرمية الموجهة إليهم تهمة ارتكابها أمام المحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي فالمطلوب هو تعاون السلطات السودانية والتزامها بنظام روما، وننتظر من السلطات السودانية أن تقرر هل يعني تريد أن تتعاون من خلال التسليم أو من خلال الدفع بمبدأ التكامل، أو ما هي الطلبات أو المقترحات من ضمن نظام روما الأساسي.
نعم، يعني يفهم من هذا الكلام أن المحكمة الجنائية الدولية الآن يعني تنتظر من السودان رد فعل تجاه تعاونه مع المحكمة الجنائية وتحديد كيفية التعامل فيما يخص المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية؟
نعم، يعني هذا هو نظام روما الأساسي كما ذكرت. هناك أوامر بالقبض صدرت ضد أشخاص معينين، وبالتالي هناك أيضا واجب على السودان للالتزام بنظام روما الأساسي وفقا للقرار الذي صدر عن مجلس الأمن. ينتج عن ذلك أن السلطات السودانية يمكن لها أن تلتزم بنظام روما من خلال مبدأ التكامل وملاحقة هؤلاء الأشخاص بنفس الأفعال الجرمية المتهمين بها أمام المحكمة الجنائية الدولية ولكن أمام القضاء الوطني، وعندها يمكن الدفع من خلال مبدأ التكامل، أو يمكن التعاون من خلال تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية والسير في الإجراءات المطلوبة من المحكمة.
هل يدخل في باب التكامل الذي تحدثت عنه إمكانية قيام محكمة مختلطة ما بين المحكمة الجنائية الدولية والنظام القضائي السوداني لمحاكمة هؤلاء الأفراد؟
يعني هذا الأمر سابق لأواني، بمعنى أنه إذا كان هنالك محكمة مختلطة، وهذا ليس يعني ليست المحكمة الجنائية الدولية ليس في نظامها نفسه ما يقول بإمكانية قيام محاكم مختلطة، ولكن يمكن أن تقوم محاكم مختلطة بأشكال أخرى. عندها ينبغي أن ننظر إلى طريقة تشكيلها القانوني وصلاحياتها، وهل ينطبق عليها مبدأ التكامل أم لا، وهذا سوف يعود بته إلى القضاء إذا ما حصل ذلك. ويعني من الصعب الآن التكهن بما سيكون وضع القانوني لمحكمة مختلطة. لم نرى أي وثيقة تحدد نظامها القانوني وطريقة تشكيلها وصلاحياتها إلى آخره. لذا فمثل هذا السؤال يعني سابق لأواني، وهو نوع من التكهن الذي لا يمكنني أن أجيب عليه الآن.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من لقائنا مع السيد فادي عبدالله الناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في الحلقة القادمة واللي هنقدم فيها الجزء الثاني، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا يقدم منصة مكافحة الكورونا السودان، تقدم برنامج حياة صحية وبس.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلافة شوية من أمريكا، أنا أخصائية تغذية علاجية وعامة. حلقة اليوم حتكون عن مقترحات لوجبة الفطور. بسم الله نبدأ. طيب، أنا عايزة أركز على 3 أشياء في وجبة الفطور لما الناس يجوا يفطروا، اللي هي العنصر بتاع البروتين والعنصر بتاع الألياف والفيتامينات والأملاح المعدنية. عموما كل الفيتامينات والأملاح المعدنية بتجي من التربة، يعني أي شيء نباتي، خضروات، فواكه، الحبوب، البقوليات، لحوم الحيوانات اللي بتتغذى على النباتات هي برضو بتحتوي على الفيتامينات والأملاح المعدنية. من البروتينات اللي بتعتبر هي بروتينات كاملة فيها أغلبية الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي هم اللبن والبيض. اللبن نحن كلنا بنشرب شاي بلبن الصباح، بنشرب لين كوباية في الأيام دي، يعني نحرص عليه لأنه اللبن عنصر مهم جدا جدا في المناعة، لأنه بيمدنا بالبروتين وبيمدنا بالسكر الطبيعي فيه، وبيمدنا كمان بالفيتامينات، فيه فيتامين A وفيه كالسيوم، فيه فوسفور وبوتاسيوم. شربنا الشاي باللبن، بعد ذاك يلا عندنا خيارات. الألياف مهمة جدا في الفطور، لأنه الألياف بتخليك تحس بأنك مليان وما بتجوع بسرعة، فعشان كده لازم نركز عليها. وممكن نأخذ الألياف دي من الحبوب الكاملة الموجودة في كل، زي ما ذكرت سابقا، في الفاصوليا، في العدس، في الفول، في الكبكبي، في البقوليات وفي الحبوب، الحبوب الكاملة. وأنا بركز على الحبوب الكاملة لأنه بتدينا الياف وبتدينا الفيتامينات والأملاح المعدنية فيها، كل الفائدة الغذائية في الحبوب موجودة في القشرة بتاعتها، فعشان كده مهم جدا ناكلها بالقشرة كاملة. أنا بقترح الوجبات خفيفة في الفطور، شاي بلبن، أفضل إنه الناس يشربوا الشاي باللبن بعيشة بتاعت ردة، أو يشربوا اللبن ده إذا ما عايزين شاي ممكن يشربوا عملوا مديدة دخن. الدخن قيمته الغذائية عالية جدا، فيه نسبة عالية من الزنك والحديد وطبعا ألياف وكالسيوم، فيه بروتين وفيه نشويات، فيه مواد أخرى، فعشان كده الناس لو ركزت على الدخن هو فيه مادة غذائية كاملة، وزي ما قلت بقشرته، يعني لو عملوه مديدة، لو عملوه عصيدة، لو عملوه قراصة، لو عملوه بليلة، كل الحاجات دي هو مفيد جدا جدا كمادة غذائية. نركز عليه الدخن، يعني لو أكلنا بيض بالطماطم ومعاه فلفل ومع رغيفة ردة، إذا أكلنا قلنا مديدة الدخن باللبن، إذا أكلنا فطيرة قمح مع اللبن، إذا أكلنا بليلة قمح دخن فريك، ديل كلهم ممتازة جدا، أو قراصة قمح بالبلح ومعهم لبن، دي وجبة غذائية مفيدة جدا وكاملة، ولو معاها يا حبذا لو الزول أكل له قطعة موزة معاها.
راديو دبنجا يقدم. إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة. هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
أنا المطلة محمد حسن الشيخ، وشارك في التوعية بضمارة كورونا بقصيدة إبادة للشاعر والدي محمد حسن الشيخ حفظ الله الجميع. لازم نغيظ فيروس كورونا، فكيف نغيظ هذه الكورونا؟ ما نمشي لناس أو يجونا، ما نمشي لناس أو يجونا، مهما يحصل نادوا لنا أو دعونا، أو في قلوب أو دعونا، بالعدوى ممكن نتعبهم وبالتالي برضه يتعبونا، وما نصافح ما نصافح، مهما كان إنسان نريده، مهما كان إنسان أخونا، وما نخلي عيالنا عرضة للتلوث والإصابة يعرضونا، وما يفتح الأبواب بتاتا، وما يفتح الأبواب بتاتا، فالمداخل بعض أحيان خاؤونا، فالمداخل بعض أحيان خاؤونا، وبرضو لازم يسمع السلطات تدبر بالمصالح في شؤونا، نغسل الأيدي نطهر، في الأهل أيضا نؤثر بالرسائل نرسل، صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا، صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا، شوفوا كيف بقت الشوارع خالية من خير وفنونا، يا أهل سوداننا كيفكم، يا أهل سوداننا كيفكم، سامحونا فلنخاطب كل واحد، ما في غير وعيك معونا، ما في غير حذرك معونا، ما في غير حذرك معونا، فأيوة لازم فلنقاوم، بل نبيد جيش الكورونا، بل نبيد جيش الكورونا، ولنخاطب يا عصابة السوق كفاية، يا عصابة السوق كفاية بالجشع ما تخنقونا، يا عصابة السوق كفاية بالجشع ما تخنقونا، ويا أهلنا دقيقة فضلا، ويا أهلنا دقيقة فضلا، أسمعونا نرفع الدعوات نصلي، نرفع الدعوات نصلي، تنجلي الكربة وتعدي، وترجع الأيام حنونة، ترجع الأيام حنونة، أمر مزعج أمر مزعج، هذه البلوى الكورونا، هذه البلوى الكورونا، هذه البلوى الكورونا. من نطلة محمد حسن الشيخ، الرياض، ري 2020.
وطني العزيز يا أول وآخر، أهتف بحياتك بحب وفاخر،
يا وطني العزيز يا أول وآخر،
أحتف بحياتك بحب وفاخر.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الخميس الموافق 20 مايو من العام 2021. حمدوك لراديو دبنجا. مؤتمر باريس علامة فارقة في علاقة السودان بالمجتمع الدولي، وشرعنا في تشكيل القوى المشتركة لحماية المدنيين في دارفور. تعليق الدراسة وحظر دخول القادمين من الهند بسبب كورونا، ووزارة التربية تؤكد انعقاد الامتحانات في مواعيدها. البرهان، حادث 29 رمضان تصرف فردي، والجيش يتعهد بمغادرة السلطة بعد الانتخابات. إصابة نازح في هجوم مسلح بجنوب دارفور، وعودة طوعية لثلاثة أربع النازحين إلى معسكر أبو زرب الجنينة. الرئيس المناوب للجنة الطوارئ الصحية يقول تعليق الدراسة بالجامعات والمدارس لمدة شهر تجنبا لانتشار فيروس كورونا. وزير الصحة يصف الوضع الصحي بالمخيف، وتوقعات بارتفاع عدد الحالات إلى 100,000 في منتصف شهر يونيو. وقفة احتجاجية أمام الأمان العام في ولاية البحر الأحمر احتجاجا على زيادة سعر الخبز إلى 3 جنيهات، والمخابز تطالب بزيادة سعر الرغيفة إلى 5 جنيهات. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدير عافية للجميع. إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.